مغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد. ذكر المؤلف جملة من الأعمال والأخلاق التي ختم بها هذا الكتاب المبارك، فذكر الطيرة والعيافة وقد تحدثنا عنها في الدرس الماضي، الباقي الكلام على الكهانة والحكم بغير ما أنزل الله. فيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من خصال أهل الجاهلية العمل بالكهانة وإتيان الكهان وسؤالهم والاعتماد على أقوالهم، والكهانة من التكهن الذي هو الإخبار بما سيقع في المستقبل في الأرض من الحوادث وغيرها، مع الاستناد إلى سبب من الأسباب التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية. فمن الكهنة من يستند إلى أخبار الجن، وقد ورد في الحديث أن الجن يسترقون السمع من كلام الملائكة في السماء أو في السحاب ثم يلقونها إلى الكهان. ومن الكهنة من يعتمد على النجوم والكواكب ويستدل بها، ومنهم من يعتمد على مقدمات، ومنهم من يعتمد على قراءة الكف أو ما أشبه ذلك. وقد كان الناس في الجاهلية يعتمدون على الكهان ويعتقدون صدق أقوالهم، فكان لكل قوم كاهن ولكل قبيلة كاهن يرجعون إليه. وقال معاوية بن حيدة: ومنا أناس يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأتهم. وجاء في الحديث عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال: تلك الكلمة الحق، تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة التي كانت في أهل الجاهلية في قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالله تعالى يخبر أن هؤلاء الكهنة أفاكون كذابون، تتنزل عليهم الشياطين ويأتونهم بالأخبار فيكذبون معها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ورد أنه سأله ناس عن الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلقون معها 100 كذبة، كما جاء في حديث عائشة. وهذه الخصلة أيضا كانت موجودة عند أهل الكتاب، ففي حديث هرقل الطويل أن هرقل كان حزاء ينظر في النجوم. هرقل كان حزاء يعني منجما ينظر في النجوم، فقال لهم، قال لأصحابه حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ثم سألهم: من الذي يختم من الأمم؟ قالوا: اليهود، ولا تبالي بهم فإنهم يعني قلة. فهرقل كان منجما، والتنجيم نوع من أنواع الكهانة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد استقصى العلامة الألوسي أخبارهم في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. وهذه الخصلة أيضا كما ذكرنا موجودة في أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خالف هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فربنا سبحانه وتعالى حرم الكهانة وأخبر أنهم أفاكون كذابون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه مختص بعلم الغيب، فقال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عز وجل عالم فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الكهانة فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 صباحا. فأنت إذا قصدت الكاهن أو العراف، إذا قصدته بالسؤال، فإن هذه كبيرة من الكبائر تمنع عنك أجر صلاتك 40 يوما، يعني تصلي وتحرم أجر الصلاة. وأما من صدق الكهان فقد كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده، فالذي يأتي العراف ويعتقد أنه يعلم الأمور الغيبية والأمور الخفية فهذا كفر بهذه العقيدة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ليس منا، يعني ليس على ملتنا أو ليس على طريقتنا. ومثل هذه الأحاديث كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهرها التكفير لكن ليس المقصود منها أنه كفر وخرج من ملة الإسلام، وإنما المقصود أنه أتى كبيرة من الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهذه الخصلة موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، سواء في ديار أهل الكتاب أو غيرهم، وقد رأينا مكاتب لهم مرخصة رسميا من الجهات الرسمية يدخلها الإنسان ويتنبؤون له بالغيب ويقولون يقرؤون له كفة وينظرون في كرة هذه التي يتخذها العرافون أو ما أشبه ذلك، وهم يدعون يعني الحضارة ويدعون العلم والتقنية، وسبحان الله الذي أعماهم. فعلم الغيب لله تبارك وتعالى يختص به نفسه، ويطلع من الغيب من شاء من خلقه، يطلع على الغيب من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. كما أن الكهانة العرافة موجودة في بعض الطرق الصوفية وغيرها من الطرق الباطنية، والذي يدعي فيه رؤساؤها معرفتهم بالغيبيات أو معرفتهم بالأمور الخفية، فهي لا تزال موجودة عند الخرافيين والقبوريين والصوفية والباطنيين. وأيضا الكهانة موجودة عند بعض من يدعي العلاج بالطب الشعبي وطب الأعشاب، وبعضهم يلبس على الناس يقرأ بعض الآيات من القرآن وهو كاهن وله قرين من الجن، يدعي أنه يعالج بالقرآن، هو في الحقيقة كاهن وعراف وله قرين من الشياطين أو من الجن، كما سمعنا أن بعضهم رجل أمي أو امرأة أمية يذهب لها بالأشعة من المستشفيات وتقول فيك كذا وفيك كذا، وبعضهم بمجرد أن يدخل عليه الإنسان يقول له أنت فيك كذا وفيك كذا فيخبره بالأشياء الغيبية. هذا لا شك أنه من العرافين ومن الكهنة المتسترين، لأنهم يعلمون أن المسلمين والحمد لله فيهم خوف من الله ويخشون من الوقوع في معصية الله، ولذا هم يلبسون على العامة إذا دخل عليهم إنسان يقرأ عليه القرآن أو ما أشبه ذلك وهو كاهن ومتعامل مع الجن والشياطين يأتونه بالغيبيات. فهذه الخصلة أيضا موجودة عند هؤلاء الذين يدعون العلاج بالطب الشعبي. الخصلة التي يعني ختم بها المؤلف كتابه وهي من خصال الجاهلية قال: والتحاكم إلى الطاغوت. وقد مر يعني الكلام على قريب من هذا، فيبين فيها المؤلف أن من خصال أهل الجاهلية التحاكم إلى الطاغوت، والطواغيت كثيرة، فالشيطان طاغوت، والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل طواغيت، ومن دعا إلى أن يقدم قوله على قول الله تعالى وقول رسوله فهو طاغوت. فالطواغيت كثر، وقد كان أهل الجاهلية سواء من الأميين والكتابيين أحيانا يحكمون هؤلاء ويقدمون حكمهم على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في شأن أهل النفاق: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في شأن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. وقال تعالى في شأن أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وورد في الحديث عند مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي محمما مجلودا. محمما يعني قد طلي وجهه بالحممة، يعني بالفحم الأسود، سودوا وجهه بالفحم وقد جلدوه. فقال صلى الله عليه وسلم لليهود: ما هذا؟ قالوا: هذا قد زنى. قال: هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أحد علمائهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم الزاني المحصن، قالوا في كتابنا يعني في التوراة حده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. يعني إذا زنى أحد الأشراف، يعني من له مكانة أو له عائلة معروفة أو وجاهة، إذا زنى وهو محصن ما رجمنا، تركنا، وإذا زنى ضعيف رجمنا. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، بدل ما يطلع الشريف منها سالم، يعني نضع حدا نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. هذا دليل على أن أحكام الإسلام تجري على من يعيش في دار الإسلام، حتى من الكفار واليهود والنصارى. فإذا يعني مثلا سارق الكافر في ديار الإسلام قام عليه الحد. وإذا زنى كافر في دار الإسلام يقام عليه الحد. الحدود هذه والعقوبات ليست خاصة بالمسلمين، بل هي للمسلمين ولمن يعيش في دار الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآيات من سورة المائدة. فكانوا يقولون فيما بينهم: ائتوا محمدا فإذا أمركم أو فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. يعني كان أهل الكتاب يقولون إذا حصل عندهم هذا، وقال بعضهم ناتي محمد استفتي في هذا، قال اذهبوا إليه، فإذا قال لكم اجلدوه خذوا بهذا الحكم، وإن قال اقتلوه وارجموه فاحذروا هذا الأمر. وقال أهل التفسير أنه نزلت فيهم هذه الآيات من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات أصلا نزلت في أهل الكتاب، لكن ليست خاصة بأهل الكتاب كما قال أهل العلم، بل هي فيهم وفي من فعل مثل فعلهم. ولكن المسلم لا يحكم عليه بالكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، وإنما حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع. من شروط التكفير العلم والقدرة، العلم بالحكم الشرعي والقدرة على إقامة الحد أو القدرة على الفعل، وانتفاء الموانع من الجهل والتأويل وعدم القدرة والإكراه وما أشبه ذلك. وأما العرب والأميون فكانوا إذا حصل عندهم قضية من القضايا فإنهم أيضا يتحاكمون إلى الكهان، ويتحاكمون إلى أعراف الجاهلية. يعني أهل الجاهلية لهم أعراف ولهم كما يقال عادات، فيتحاكمون إلى حكامهم أو إلى حكمائهم وإلى كهانهم فيما يحصل بينهم، فيما يحصل بينهم من قضايا وأحكام. وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فأمر الله تبارك وتعالى بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ووصف الذين يتحاكمون إلى غير كتابه وغير دينه وصفهم بأقبح الأوصاف كما مر معنا في الآيات، وهي الكفر والظلم والفسق وغير ذلك. وسمى الله سبحانه وتعالى كل حكم يخالف حكمه سماه جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم يخالف أحكام الشرع هو من الجاهلية، ولو جاءنا من المتعلمين والدكاترة وغيرهم إذا جاء كلامه مخالفا لكلام الله فهو جاهلية أو من أحكام الجاهلية. كما أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إلى كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأمر عند التنازع والاختلاف بالرد إليه وإلى رسوله. بالرد إلى الله يعني الرد إلى كتاب الله وإلى رسوله يعني سنته وكلامه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأقسم الله تبارك وتعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن من لا يحكم ربه، فلا وربك لا يؤمنون، من لم يحكم كتاب الله وكلام رسوله ليس بمؤمن، يعني ليس بكامل الإيمان أو ليس بمؤمن أصلا، إما هذا وإما هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك يعني يا رسول الله فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم مقصورا على كلامه وكتابه، إن الحكم إلا لله، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه فالأمر أمره. ما دام أن الخلق خلق الله، ما دام أن الخلق هم خلق الله، فالأمر فيهم يكون لخالقهم، يكون لسيدهم، يكون لربهم. أنت خلقت شيئا، إذا خلقت تحكم بينهم، لكن الخلق خلق الله فالأمر أمره سبحانه وتعالى. وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فمن تحاكم إلى الطواغيت والشياطين وكل ما خالف كتاب الله تعالى وهدي رسوله فقد وقع في هذه الخصلة الجاهلية التي وقع فيها أهل الكتاب قديما وحديثا، ويقع فيها أهل الجاهلية في زمننا هذا. ومن صور الحكم بغير ما أنزل الله تحاكم إلى الأحكام العشائرية التي عند بعض القبائل، وتقديم حكمها على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك خصلة ذكرها الشيخ في نهاية كتابه، وهذه مسألة موجودة في بعض النسخ: كراهة التزوج بين العيدين. كراهة التزوج بين العيدين، ذكر الشيخ أن هذه من خصال الجاهلية، أنهم كانوا يكرهون التزوج بين عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني في هذه المدة بين العيدين. وهذه يعني الخصلة ليست على هذا تعبير بالضبط، إنما ورد أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الزواج في شوال، أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون التزوج في شهر شوال، لأنهم يتشاءمون من اسمه، حيث يعتقدون أنه مشتق من الإشالة التي هي بمعنى الإزالة والرفع، وهو كناية عندهم عن الهلاك. فكانوا يتوهمون أن من تزوج في شوال وقعت بينه وبين امرأته عداوة وبغضاء، وبذلك يحصل الفراق. وقيل لأنهم كرهوا، قيل إنهم كرهوا الزواج في شوال لأن الإبل كانت تشول في ذلك الوقت بأذنابها من شهوة الضراب، يعني أنها لا تتزوج في هذا الشهر، فتشاءمت به العرب، وقيل غير ذلك. وكذلك كانوا يكرهون التزوج في ذي القعدة لأنه من أشهر الحج. وهذه الخصلة ذكرت في حديث عائشة الذي في الصحيح، في صحيح مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، يعني العقد كان على عائشة في شوال. العقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 7 سنين، وبنى بها ودخل بها وعمرها 9 سنين. تقول: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ يعني إذا كان الزواج في شوال شؤم، فأنا أحظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله، أحب نسائه إليه عائشة، وأعظمهن منزلة عائشة، فأيهن كانت أحظى عنده مني؟ فهذا الحديث فهم منه العلماء الرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يكرهون الزواج في شوال أو يكرهون الزواج في ذي القعدة وهو الزواج في أشهر بين العيدين. وهذه الخصلة يعني ليس لها وجود عند أهل الكتاب، لكن قد تكون موجودة عند بعض الناس اليوم في من يكره الزواج بين العيدين ويرون أن الزواج بين العيدين نحس، وهذا كله من تخيلات بعض العوام. وذكرها أيضا الملا علي القاري فقال إنما قالت هذا، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، إنما قالت هذا ردا على أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يرون يمنا يعني بركة في التزوج والعرس في أشهر الحج، وقيل لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون ببناء الرجل على أهله في شوال فحكت ما حكت ردا لذلك وإزاحة للوهم. هذا آخر كتاب مسائل الجاهلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وإقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.